بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال الشارح رحمه الله في معنى هذه الجملة: إذن فالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهكذا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما في قوله عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، من أنه لو فرض أنه أشرك هو ومن قبله من الأنبياء والرسل، لا تصور منهم هذا، مع أنه أنهم منزهون عن هذا ومعصومون عن الشرك، عصمهم الله جل وعلا لأنهم دعاة إلى التوحيد ومحذرون من الشرك، لكن على سبيل التنزه وإفهام المخاطبين ممن وقعوا في الشرك أنه لو حصل من الأنبياء شرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فغيرهم من باب أولى. قال رحمه الله: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يشرك، ولكنه بيان للأمة أن تحذر الشرك بجميع صوره وأنواعه، إذ منه الجلي ومنه الخفي. فالجلي هو شوق النذور إلى القبور والذبح لغير الله، هذا الجلي يعني الواضح. ومنه الخفي كالرياء الذي يكون دافعا على العمل وحافزا إليه. قال: ومنه ما يعلم ومنه ما قد يدخل على الشخص وهو لا يعلم. والعلاج بذلك والوقاية من الشرك أن يبذل الإنسان جهده في طلب العلم. ولهذا قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا أمر بالتعلم، وأنه لا يمكن للإنسان أن يعلم الشرك وخطره إلا بالتعلم، كما قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال رحمه الله: والعلاج في ذلك والوقاية من الشرك أن يبذل الإنسان جهده في طلب العلم والتوسع فيه، وبالأخص علم العقيدة التي هي توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق هذا التوحيد، والبراءة من الشرك وأهله، ومعرفة صوره على وجه التمام ليحذرها المسلم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. قال الشارح رحمه الله: ولقد بين المصنف رحمه الله انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة أن صاحب الشرك الأكبر من أهل الخلود في النار، ولا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في مغفرته سبحانه، لأن رحمته ومغفرته خاصة لأهل التوحيد، كما قال عز من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. قال الشارح رحمه الله: أما الشرك الأكبر فهو كما سماه المصنف شبكة من الشبكات التي إذا اصطيد بها الإنسان والعياذ بالله وقع في الهلاك ووقع في الشقاء، فشقي في دنياه وهلك في دنياه وبرزخه وأخراه. وحيث أن الأمة وحيث أن الأدلة كثيرة جدا على وجوب التوحيد والتحذير من الشرك وبيان فضل التوحيد وبيان خطر الشرك وبيان عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين، قال: فقد استدل المصنف بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار لا ينتظر مغفرة ولا ترجى له رحمة، وما دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عز وجل عذب فاعل الشرك الأصغر وكبائر الذنوب، وإن شاء غفر له لأنه هو الغفور الرحيم. هذا هو بيان قول المؤلف رحمه الله. أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني توحيد الله جل وعلا، إفراده بجميع أنواع العبادة، والبعد عن الشرك، فهو المشكلة وهو الشبكة التي من دخل فيها هلك. ثم بدأ ببيان القواعد، فقال: القاعدة الأولى، أي من القواعد الأربع، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلوا في الإسلام. فدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقوله فسيقولون الله هو محل الشاهد، وهو أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي يرزق عباده وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، أقروا بذلك، ومع ذلك هم يشركون معه غيره، وهذا هو فساد المعتقد. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم لا يكفرون بتوحيد الألوهية كما أراد الله منهم فصاروا مشركين. ولا بد أن نفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة، وهذا لا يدخل الإنسان الإسلام، هذا اعتراف بشيء ظاهر. ويستحيل أن يسند الخلق أو إنزال الرزق من السماء إلى المخلوق، هذا أقر به عقلاء الناس حتى المشركين، لكن هذا لا يكفي أن يدخل في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف على هذا المعتقد من المشركين، بل قاتلهم لما وراء ذلك، وهو إفراد الله بأنواع العبادة بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. قال الشارح نعم، قال هذه القاعدة الشارح رحمه الله يقول: بيان هذه القاعدة هو الإقرار بتوحيد الربوبية، بدون الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا يصل في الإسلام. فالكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الله بقتالهم إن لم يستجيبوا لدعوة الحق كانوا يكفرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها اعتقادا منهم بأنها تقربهم إلى الله جل. هذه عقيدة المشركين كما ذمهم الله عز وجل بذلك الاعتقاد الفاسد، وهو طلب الشفاعة من تلك المعبودات في جلب المصالح ودفع المضار. وعليه فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يعترف ويعمل بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات لم يكن مسلما. ومن هنا فالتلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة واضح: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بينها تلازم، وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: ومن هنا فالتلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة واضح، وذلك أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كيف؟ يعني إذا أقر الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، نلزمه بهذا الاعتقاد ونقول له: إذا من هذا حاله يلزمك أن توحده بأفعالك، أن تفرده بجميع أعمالك التعبدية، لأنه هو المستحق للعبادة. وأما الغير الذي لا يستطيع أن يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر فلا يستحق أن تصرف له العبادة. فيلزم من هذه الناحية، نلزمه بما اعتقد أن يؤمن بما رفض أو ترك، وهو توحيد الألوهية. قال: وذلك أن توحيد الربوبية يستلزم، يعني يوجب الإيمان بتوحيد الألوهية، يستلزم توحيد الألوهية، يعني أن من أقر بربوبية الله لزمه شرعا وعقلا أن يفرده بالعبادة وحده دون سواه، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني من وحد الله في صلاته وصيامه وركوعه وسجوده ودعائه ورجائه وخوفه وذبحه ونحره، هذا الإيمان وهذا الإقرار يتضمن توحيد الربوبية، من أن هذا الفعل يكون متضمنا لمن تصدر عنه تلك الأفعال، وكذلك يتضمن توحيد الربوبية الأسماء والصفات. قالوا أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن من أفرد الله بالعبادة دخل في ظن هذا الإفراد والتوجه بالعبادة لله وحده والاعتراف بربوبية الله عز وجل وهيمنته على جميع مخلوقاته وتصرفه المطلق فيهم بما يشاء كيف يشاء ومتى شاء. قال وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات، يعني من وحد الله في ربوبيته ووحده في ألوهيته ألزمناه بهذا الاعتقاد أن يوحد الله في أسمائه وصفاته، فنقول له اعترافك بربوبية الله واعترافك بوحدانية الله يلزمك أن تؤمن بأن لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته. فقال رحمه الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات. قال وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات على الوجه الذي مشى عليه سلفنا الصالح في باب الأسماء والصفات. المراد بالوجه في قول الشارح رحمه الله يعني المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، لا كما سار عليه أهل التعطيل والتأويل والتشبيه والتمثيل. هؤلاء لهم مفاهيم مغلوطة، الذين صاروا في باب الأسماء والصفات على التأويل والتشبيه والتمثيل هؤلاء ضلوا الطريق، فمنهم من نفى عن الله الأسماء والصفات وهؤلاء المعطل، ومنهم من أثبت لله الأسماء والصفات مثل أسماء وصفات المخلوق وهؤلاء المشبهة والممثلة. وأما طريقة أهل السنة والجماعة فهي الوسط، أثبتوا بدون تمثيل ونزهوا بدون تعطيل، أثبتوا الأسماء والصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، ونزهوه عن مشابهة المخلوقين مع إثباتها لله عز وجل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وحيث إن القواعد الشرعية في هذا الموضوع وغيره تحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة، فقد أورد المؤلف من الأدلة القرآنية في قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقوله فسيقولون الله هو محل الشاهد، وهو أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي يرزق عباده وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، أقروا بذلك، ومع ذلك هم يشركون معه غيره، وهذا هو فساد المعتقد. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية كما أراد الله منهم فصاروا مشركين. قال والدليل من السنة ما جاء من التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه بالعبادة إلى غير الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. المؤلف رحمه الله اقتصر في إثبات هذه القاعدة على الدليل من القرآن، والشارح رحمه الله أفادنا الدليل من السنة على هذه القاعدة، فقال رحمه الله والدليل من السنة ما جاء من التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه إلى غير الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، أي صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا ينافي توحيد الألوهية. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. كل هذه من أنواع العبادات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بها المكلف إلى الله وحده. كما أن من الأدلة على كفر من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية إذن الله لنبيه في جهاد هؤلاء الذين أقروا بربوبية الله ولم يقروا بوحدانيته بل عبدوا معه غيره، إذ لو كانوا مؤمنين ومسلمين لما أقر الله النبي صلى الله عليه وسلم على جهاد مشركي كفار قريش، بل أمره بقتالهم وجهادهم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال: وهذه أدلة شرعية، والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، إذ إن الدليل العقلي يدل على أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. أما الذي لم يخلق سماء ولا أرضا ولا بشرا ولا جنا ولا شيئا من المخلوقات لا يستحق من العبادة شيئا. فتضافرت الأدلة النقلية والأدلة العقلية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة له وحده دون سواه، وعلى وجوب الإقرار بربوبيته وتصرفه المطلق في عالم السماء وعالم الأرض وفق حكمته، ووجوب الإقرار بذاته وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما وجدت
منها شباب من هذه
النسخة؟ نسخة في المكتبة
موجودة في المكتبة
رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال الشارح رحمه الله في معنى هذه الجملة: إذن فالصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، وهكذا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما في قوله عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أنه لو فرض أنه أشرك هو ومن قبله من الأنبياء والرسل لا تصور منهم هذا، مع أنه أنهم منزهون عن هذا ومعصومون عن الشرك، عصمهم الله جل وعلا لأنهم دعاة إلى التوحيد ومحذرون من الشرك، لكن على سبيل التنزه وإفهام المخاطبين ممن وقعوا في الشرك أنه لو حصل من الأنبياء شرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فغيرهم من باب أولى. قال رحمه الله: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يشرك، ولكنه بيان للأمة أن تحذر الشرك بجميع صوره وأنواعه، إذ منه الجلي ومنه الخفي. فالجلي هو شوق النذور إلى القبور والذبح لغير الله، هذا الجلي يعني الواضح. ومنه الخفي كالرياء الذي يكون دافعا على العمل وحافزا إليه. قال: ومنه ما يعلم ومنه ما قد يدخل على الشخص وهو لا يعلم. والعلاج بذلك والوقاية من الشرك أن يبذل الإنسان جهده في طلب العلم. ولهذا قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا أمر بالتعلم، وأنه لا يمكن للإنسان أن يعلم الشرك وخطره إلا بالتعلم، كما قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال رحمه الله: والعلاج في ذلك والوقاية من الشرك أن يبذل الإنسان جهده في طلب العلم والتوسع فيه، وبالأخص علم العقيدة التي هي توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق هذا التوحيد، والبراءة من الشرك وأهله، ومعرفة صوره على وجه التمام ليحذرها المسلم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. قال الشارح رحمه الله: ولقد بين المصنف رحمه الله انطلاقا من نصوص الكتاب والسنة أن صاحب الشرك الأكبر من أهل الخلود في النار، ولا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في مغفرته سبحانه، لأن رحمته ومغفرته خاصتان لأهل التوحيد، كما قال عز من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. قال الشارح رحمه الله: أما الشرك الأكبر فهو كما سماه المصنف شبكة من الشبكات التي إذا اصطيد بها الإنسان والعياذ بالله وقع في الهلاك ووقع في الشقاء، فشقي في دنياه وهلك في دنياه وبرزخه وأخراه. وحيث أن الأمة وحيث أن الأدلة كثيرة جدا على وجوب التوحيد والتحذير من الشرك وبيان فضل التوحيد وبيان خطر الشرك وبيان عاقبة الموحدين وعاقبة المشركين، قال: فقد استدل المصنف بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن صاحب الشرك الأكبر خالد مخلد في النار لا ينتظر مغفرة ولا ترجى له رحمة، وما دون الشرك الأكبر فهو تحت المشيئة الإلهية. إن شاء الله عز وجل عذب فاعل الشرك الأصغر وكبائر الذنوب، وإن شاء غفر له لأنه هو الغفور الرحيم. هذا هو بيان قول المؤلف رحمه الله. أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني توحيد الله جل وعلا، إفراده بجميع أنواع العبادة، والبعد عن الشرك، فهو المشكلة وهو الشبكة التي من دخل فيها هلك. ثم بدأ في بيان القواعد، فقال: القاعدة الأولى، أي من القواعد الأربع، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلوا في الإسلام. فدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقوله فسيقولون الله هو محل الشاهد، وهو أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي يرزق عباده وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، أقروا بذلك، ومع ذلك هم يشركون معه غيره، وهذا هو فساد المعتقد. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولكنهم لا يكفرون بتوحيد الألوهية كما أراد الله منهم، فصاروا مشركين. ولا بد أن نفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة، وهذا لا يدخل الإنسان الإسلام، هذا اعتراف بشيء ظاهر. ويستحيل أن يسند الخلق أو إنزال الرزق من السماء إلى المخلوق، هذا أقر به عقلاء الناس حتى المشركين، لكن هذا لا يكفي أن يدخل في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف على هذا المعتقد من المشركين، بل قاتلهم لما وراء ذلك، وهو إفراد الله بأنواع العبادة بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المؤمنين. قال الشارح: نعم، الشرك. قال هذه القاعدة الشارح رحمه الله يقول: بيان هذه القاعدة هو الإقرار بتوحيد الربوبية بدون الإقرار بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لا يوصل في الإسلام. فالكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله بقتالهم إن لم يستجيبوا لدعوة الحق كانوا يكفرون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها اعتقادا منهم بأنها تقربهم إلى الله جل. هذه عقيدة المشركين كما ذمهم الله عز وجل بذلك الاعتقاد الفاسد، وهو طلب الشفاعة من تلك المعبودات في جلب المصالح ودفع المضار. وعليه فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يعترف ويعمل بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات لم يكن مسلما. ومن هنا فالتلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة واضح: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بينها تلازم. وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: ومن هنا فالتلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة واضح، وذلك أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كيف؟ يعني إذا أقر الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور نلزمه بهذا الاعتقاد ونقول له: إذا من هذا حاله يلزمك أن توحده بأفعالك، أن تفرده بجميع أعمالك التعبدية لأنه هو المستحق للعبادة. وأما الغير الذي لا يستطيع أن يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر فلا يستحق أن تصرف له العبادة. فيلزم من هذه الناحية، نلزمه بما اعتقد أن يؤمن بما رفض أو ترك، وهو توحيد الألوهية. قال: وذلك أن توحيد الربوبية يستلزم، يعني يوجب الإيمان بتوحيد الألوهية، يستلزم توحيد الألوهية، يعني أن من أقر بربوبية الله لزمه شرعا وعقلا أن يفرده بالعباد وحده دون سواه، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني من وحد الله في صلاته وصيامه وركوعه وسجوده ودعائه ورجائه وخوفه وذبحه ونحره، هذا الإيمان وهذا الإقرار يتضمن توحيد الربوبية، من أن هذا الفعل يكون متضمنا لمن تصدر عنه تلك الأفعال، وكذلك يتضمن توحيد الربوبية الأسماء والصفات. قالوا: أن توحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية، بمعنى أن من أفرد الله بالعبادة دخل في ظن هذا الإفراد والتوجه بالعبادة لله وحده والاعتراف بربوبية الله عز وجل وهيمنته على جميع مخلوقاته وتصرفه المطلق فيهم بما يشاء كيف يشاء ومتى شاء. قال: وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات، يعني من وحد الله في ربوبيته ووحده في ألوهيته ألزمناه بهذا الاعتقاد أن يوحد الله في أسمائه وصفاته، فنقول له: اعترافك بربوبية الله واعترافك بوحدانية الله يلزمك أن تؤمن بأن لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته. فقال رحمه الله: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات. قال وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات على الوجه الذي مشى عليه سلفنا الصالح في باب الأسماء والصفات. المراد بالوجه في قول الشارح رحمه الله يعني المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا، لا كما سار عليه أهل التعطيل والتأويل والتشبيه والتمثيل. هؤلاء لهم مفاهيم مغلوطة، الذين صاروا في باب الأسماء والصفات على التأويل والتشبيه والتمثيل هؤلاء ضلوا الطريق، فمنهم من نفى عن الله الأسماء والصفات وهؤلاء المعطلة، ومنهم من أثبت لله الأسماء والصفات مثل أسماء وصفات المخلوق وهؤلاء المشبهة والممثلة. وأما طريقة أهل السنة والجماعة فهي الوسط، أثبتوا بدون تمثيل ونزهوا بدون تعطيل، أثبتوا الأسماء والصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، ونزهوه عن مشابهة المخلوقين مع إثباتها لله عز وجل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وحيث إن القواعد الشرعية في هذا الموضوع وغيره تحتاج إلى أدلة من الكتاب والسنة، فقد أورد المؤلف من الأدلة القرآنية في قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقوله فسيقولون الله هو محل الشاهد، وهو أنهم اعترفوا بأن الله هو الذي يرزق عباده وينزل الغيث ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، أقروا بذلك ومع ذلك هم يشركون معه غيره، وهذا هو فساد المعتقد. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية كما أراد الله منهم فصاروا مشركين. قال والدليل من السنة ما جاء من التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه بالعبادة إلى غير الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. المؤلف رحمه الله اقتصر في إثبات هذه القاعدة على الدليل من القرآن، والشارح رحمه الله أفادنا الدليل من السنة على هذه القاعدة، فقال رحمه الله والدليل من السنة ما جاء من التحذير عن النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه إلى غير الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، أي صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا ينافي توحيد الألوهية. وكما قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، كل هذه من أنواع العبادات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بها المكلف إلى الله وحده. كما أن من الأدلة على كفر من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية إذن الله لنبيه في جهاد هؤلاء الذين أقروا بربوبية الله ولم يقروا بوحدانيته بل عبدوا معه غيره، إذ لو كانوا مؤمنين ومسلمين لما أقر الله النبي صلى الله عليه وسلم على جهاد مشركي كفار قريش، بل أمره بقتالهم وجهادهم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال وهذه أدلة شرعية، والعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، إذ إن الدليل العقلي يدل على أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. أما الذي لم يخلق سماء ولا أرضا ولا بشرا ولا جنا ولا شيئا من المخلوقات لا يستحق من العبادة شيئا. فتظاهرت الأدلة النقلية والأدلة العقلية على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة له وحده دون سواه، وعلى وجوب الإقرار بربوبيته وتصرفه المطلق في عالم السماء وعالم الأرض وفق حكمته، ووجوب الإقرار بذاته وأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ما وجدت معنا شباب من هذه المصحف؟
وجدنا نسختين.
والله سألت المصنف.
مصنف موجودة بس في المكتبة. موجودة في المكتبة. موجودة نسخ لكن في المكتبة ما إلا إذا كان طلبت.
ما هذه؟
والله في المكتبة لا نسختين.
ها؟
هذه.
ما حصلت
لها كثير؟ صدرتها كثير لكن هذه.